أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الخامس والأربعون، باب أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه.
لم يزل
ملك المسلمين عنه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه الأضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، فقال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج، يعني الأضباء، فقال: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف عنه فناداه: يا محمد، يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بعد بالرجلين. رواه أحمد ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: باب أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه. معنى الترجمة: الأصل أن الأسير طبعا من الكفار، أن الأسير من الكفار إذا أسر يكون رقيقا، يعني ملكا للمسلمين. وغالبا الذي يؤسر يكون كافرا، فلكن ما الحال أو ما الحكم إذا أسلم الأسير وهو في الأسر؟ طبعا معلوم أن المسلم لا يؤسر، المسلم لا يأسره المسلمون، قد يأسر الكفار لكن المسلمون لا يأسرون مسلما ولو كان في بلاد الكفار. وإنما الرق كما هو معلوم، كما قالوا، نقص أو عجز سببه الكفر. الرق عجز أو نقص سببه الكفر، فلا يؤسر إلا الكافر، ولا يقع الرق إلا على الكافر أثناء الحرب يعني، وإلا قد يستمر. لكن إذا كان مسلما قبل أن يؤسر فإنه لا يؤسر، لكن حينما وقع في الأسر قال: إني مسلم. بعد ما وقع في الأسر قال: أنا مسلم. هذا هو الذي ترجم له الشيخ مصنف، فقال باب أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك أو ملك المسلمين عنه، بمعنى يبقى أسيرا ويبقى رقيقا ولو كان مسلما، لأنه لم يسلم إلا بعد لم يسلم أو لم يعلن إسلامه إلا بعد أن وقع في الأسر، بعد أن وقع في الأسر كما سر إن شاء الله في حديث الباب. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كان ثقيف حلفاء لبني عقيل، بني عقيل طبعا من قبائل نجد من جهة بعض الدواسر أو تلك الجهات، وكانوا حلفاء لثقيف، ثقيف طبعا في الطائف، ثقيف في الطائف. فأسر ثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وليس من ثقيف. الذين أسروا الصحابيين من ثقيف، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسروا رجلا من بني عقيل وليس من ثقيف، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العظبة، العظبة طبعا ناقة، ناقة يعني من 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 خيار النوق، ولهذا كان يقول إنها هي سابقة الحاج، يعني قوية وشديدة. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، يعني هذا الأسير الذي من بني عقيل، فقال يا محمد، فأتاه يعني ناداه، يعني مر به النبي صلى الله عليه وسلم موثوق فنادى، لعله كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد، فقال ما شأنك؟ قال بما أخذتني، يعني بمعنى أنا لست من ثقيف، بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج، يعني الناقة يعني العظباء، فقال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. طبعا ثقيف كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، ولكنهم نقضوه، كان بينهم موادعة يعني إيقاف الحرب، ولكنهم نقضوه، و بنو عقيل حلفاؤهم لم ينكروا عليهم هذا، يعني لم يعني كأنهم مالؤوهم أو وطأوهم، فمن هنا أخذ هذا لأنه من حلفائهم ولكنه كان متواطئا معهم، هذا هو المقصود. فقال بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج يعني العظمى، فقال أخذتك بجريرة حلفائك الثقيف، لأنهم نقضوا وأنتم لم تنكروا عليهم نقضهم. ثم انصرف، يعني انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم فناداه، فقال يا محمد يا محمد، قال ما شأنك؟ قال إني مسلم. فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. هذا هو الشاهد للترجمة. قال إني مسلم، فقال لو قلتها قبل أن تؤسر لنفعتك، لكن بعد أن أسرت ما تفعل ولو كنت مسلما. وإن كان بعض العلماء يقول إنه لا يعتبر أو لا يعتد بإسلامه حينما يدعيه بعد الأسر، ولكن هذا بعيد على كل حال، لا شك أن من أظهر إسلامه فإذا نقبل منه ظاهره، حينما يقول أعلن الشهادة وعن شهادتين وعن الإسلام نقبل منه ظاهره وسريرته إلى الله عز وجل، هذا هو الصحيح. وإنما المراد أنه لا ينفعك الإسلام من حيث أنه يلغي عنك الأسر أو يلغي عنك الرق، من هذا الباب. لو قلت وأنت تملك أمرك، يعني قبل أن أسرك وقبل أن تقيد وقبل أن تقع في الوثاق، أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف عنه فناداه مرة أخرى فقال يا محمد يا محمد، وهذا يدل على حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أيضا رأفته وعلى أيضا حتى أيضا تفقده للأسرى ولو إن كانوا كفارا. فأتاه فقال ما شأنك، يعني ماذا تريد؟ فقال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. قال هذه حاجتك، يعني كانوا قال أبشر بهذه حاجة، يعني نقضي حاجتك ونقضيها فورا أو بمعنى هكذا. قال الشراح قالوا حينما قال هذه حاجتك، بمعنى أنها حاجة مقضية. أي حاضرة، يؤتى هذا كلام الشوكاني، هذه حاجتك أي حاضرة يؤتى إليك بها الساعة، بمعنى أنه بادر بتحقيق طلبه ولا سيما أنه ادعى أنه جائع وأنه عطشان أو ظمآن. قال هذه حاجتك. ففودي بعد برجلين، يعني حصل مفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين ثقيف، فهذا أطلق مقابل رجلين من المسلمين. الشاهد هو أنه وقع أن إسلامه لم يزل ملكه عن المسلمين، لأنه ادعى أو لم يعلن إسلامه إلى بعد أن وقع في الأسر، وقد يكون أسلم أيضا بعد أن وقع في الأسر. نعم.
الباب 46، باب الأسير يدعى الإسلام قبل الأسر وله شاهد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفلتن منهم أحد إلا بفداء، لا ينفلتن، نعم، لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء، فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيتني يومئذ أخوف أن يقع، نعم، فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة، أن يقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء. قال: ونزل القرآن: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، إلى آخر الآيات. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن.
قال رحمه الله: باب الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد. بمعنى هذا صورة أخرى غير الترجمة السابقة. السابقة لم يدعي الإسلام إلا بعد أن وقع في الأسر، إلا بعد أن وقع في الأسر، ولهذا لم يزل ملك المسلمين عنه. هذا الشيخ مصنف وضع هو الحقيقة الترجمة انطباقه على الحديث من كل وجه محل نظر، لأن الترجمة تقول: باب الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد. إذن الشيخ يقول إن 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 الرجل الأسير ادعى الإسلام، وأيضا جاء شاهد يصدق دعواه، جاء شاهد يصدق دعواه. هذه ترجمة الشيخ. أما الحديث فسوف نرى على ماذا يدل. قال عن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء، يعني لا تطلقوا أحدا إلا بفداء أو ضرب عنق، يعني لم يمن عليهم مجانا، وإن كان من على بعضهم كما مر معنا، مر مع على بعضهم من عليه مجانا كما في العاص بن وائل وغيره. لا ينفلتن منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. قال عبد الله بن مسعود: فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن البيضاء وهو أسير، فإني قد سمعته يذكر الإسلام. بمعنى أن هذه الشهادة من ابن مسعود رضي الله عنه وحسبك به أن سهيل ابن بيضاء مسلم وهو مأسور. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرد عليه مباشرة. قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، يعني خشيت يعني يقع شيء، لأنني الظروف والأجواء إن صح التعبير يعني ملتهبة، والمعركة انتهت وهؤلاء أسرى، والرسول صلى الله عليه وسلم كان شديدا معهم حينما قال: لا ينفلتن إلا بفداء أو ضرب عنق. ثم يعني كان خشية ابن مسعود رضي الله عنه من تدخله، وأنه قد يكون تجاوز أو افتات على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لما لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خشيت، فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء، يعني أطلقوه، يعني أطلقوه، بمعنى أنه اعتمد شهادة ابن مسعود رضي الله عنه. إذن ليس في الحديث أن سهيل ادعى الإسلام، هو مسلم بشهادة ابن مسعود، لكنه لم يقل شيئا، إما أنه لا يعلم أن هذا يفيده أو نحو ذلك. لكن الشيخ لا، وضع ترجمة أخرى، قال: يدعي باب الأسير يدعي، والحديث ما فيه أنه ادعى، إنما فيه الشهد، وهذا ابن مسعود شهد لسهيل بن بيضاء أنه مسلم. طبعا قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وأطلقه بشهادة ابن مسعود رضي الله عنه. لكن على كل حال لا شك أن الترجمة صحيحة، بمعنى أنه إذا ادعى يعني، لكن قبل الأسر، لابد أن يكون قبل الأسر، لأن الأسر كما مر معنا في الحديث السابق لا، فقال: لو قلتها قبل لم ملكت أمرك، أو كما في الخبر السابق. قال: إلا سهيل بن بيضاء. قال: ونزل القرآن ما كان لنبي أن يكون له أسرى إلى آخره، وهذه مرة معنا في الباب قبل بابين إلى آخره. نعم.
الباب 47: باب جواز استرقاق العرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكان سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. متفق عليه. وفي رواية: 3 خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم. لا أزال أحبهم بعده كان على عائشة رضي الله عنها محرر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقي من هؤلاء. وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قومي وهم أشد الناس قتالا في الملاحم. رواه مسلم. وأن مروان بن حكم ومسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين جاءه وفد حوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. وقد كنت استعنيتم بكم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فما أحب أن يطيب ذلك فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. نعم، من أول أن يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى ترفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا أن سبي حوازن. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جوارية بنت الحارث رضي الله عنها في سبي لثابت بن قيس بن شماث رضي الله عنه أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني جويرية بنت حارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضيه كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس أسحار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. رواه أحمد، واحتج به في رواية محمد بن الحكم، وقال: لا أذهب إلى قول عمر، ليس على العربي ملك.
على عربي. نعم.
نعم.
على عربي.
ليس على عربي ملك، قد سبى النبي صلى الله عليه وسلم العرب في غير حديث، وأبو بكر وعلي حين سبى بني الناجية.
قال رحمه الله تعالى: باب جواز استرقاق العرب، بمعنى أنه كما يسترق غير العربي يسترق العرب، بمعنى أنهم يقعون في الرق، الكفار طبعا، إذا حصل حرب بين المسلمين وبين عرب غير مسلمين واسترقوا فإنهم يكونوا رقاء، يعني يقع عليهم الرق. والمسألة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه يقع عليهم الرق، وإلا بعض العلماء يقول لا، إن العرب لا يسترقون، وإنما إما القتل أو الجزية أو الإسلام، لكن لا يسترقون، والصحيح أنهم يسترقون. فقال الحديث الأول حديث أبي هريرة، قال: لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم. طبعا كان يبغضهم طبعا الجاهلية كما تعلمون، العرب قد يكون بينهم حروب وبينهم ثارات، ولهذا قد يكون بنو تميم، يعني هو أبو هريرة طبعا من دوس، فقد يكون كان يكرههم، وهذا طبيعي، يعني يكون بينهم قد يكون مناوشات أو ثارات، ويكون يعني، لكن يقول: لا زالوا أحبهم بعد 3، يعني في خصائص بني تميم، سمعتهن من النبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم. سمعت رسول الله يقول: هم أشد أمتي على الدجال. معناه ولا شك أن هذا تزكية من النبي. طبعا بنو تميم معلوم أنهم قبيلة كبيرة جدا، ينتسبون لجدهم تميم، تميم بن مر، وليس مرة، مر بن طابقة من 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 مضر، فتميم هذا جدهم وينتسبون إليه، فيقتل بنو تميم، وهم طبعا من أكبر قبائل العرب جدا، ولا يزال الاسم موجود إلى الآن، يعني ولا يعني هناك قبائل لا زالت محتفظة باسمها من الجاهلية، كتميم وجهينة و بلي وهؤلاء على أسمائهم القديمة جدا، وأيضا ثقيف، وبعضها لا أصبحت أحلاف كهوازن مثلا، ولهذا عتيبة وقال أنها مجموعة هوازن ثقيف، فتغير الاسم مثلا، أو حرب أو وعجمان ومطير، هذه كلها جديدة، لكن ليش ترجع للأسماء، لكن الأسماء القديمة واستمرت على 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 منذ الجاهلية بأسمائها كتميم وقريش وجهينة وبلي، هذه كلها يعني منذ هذا الاسم، منذ قبل الإسلام. فأشد أمتي على الدجال، بمعنى أنهم هم يعني أقل الناس انجرافا مع الدجال أو تصديق بالدجال، أو فهم أشوف، وهم أيضا أكثر من يقاوم الدجال، ولا شك أن هذه خصلة كبيرة جدا، بمعنى أن لأن الدجال فتنة كبيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة شديدة، وقال إن بني تميم من أشد الناس لا يقبلون ولا يسلمون. ولا شك أن هذه خصلة كبيرة جدا لهم. قال وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، بمعنى أنه طبعا نسبهم النبي نفسه ولكن شرح لهم، طبعا شرح لأنهم كلهم يلتقون في كما قلنا في الأصول العليا، وإلا طبعا كما قلنا قد يتصلون بطابخة أو بقريش، وإلا هو طبعا الاتصال بعيد يعني في النسب قد يكون في الجزء الثامن أو التاسع، لكنهم قال صدقات قومنا، ولا شك أن هذا يعني تكريم لهم وإثبات لأصالتهم. قال وكان سبية منهم عند عائشة، هذا هو الشاهد، سبية منهم بمعنى عرب وسبو، يعني يقال استرقاق العرب، الترجمة استرقاق العرب، وحينما تكون رقيقة من بني تميم يعني من العرب الأقحاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. طبعا هي سيأتي في الحديث الثاني أن كان على عائشة نذر، على عائشة نذر تحرير الرقبة، فكأتي هذه وسوف يأتي في الحديث الذي بعد هذا. الشاهد هو قوله وكانت سبية منهم، بمعنى أن العرب كانوا مسرقين. وفي رواية ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعده، كان على عائشة محرر فقال النبي أعتقي من هؤلاء، يعني من استرق من بني تميم. وجاء صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي، والأولى قومنا وهذه قومي، وهذه أشد يعني أقرب، حينما ينسبها لضمير المتكلم المفرد يكون لا شك أن أيضا أكثر التصاقا من قومنا، في الرواية الأولى قومنا وهنا قال قومي، وقومي أكثر التصاقا وأكثر أيضا قربا، وهم أشد الناس قتالا في الملاحم، هذه أيضا أوسع من الدجال، والدجال يدخل فيهم دخول أولي، بل وأشد الملاحم لا شك أنها ملحمة الدجال، فيدل على أنهم كانوا في الحرب أشداء وذو بأس. ولهذا قيل في قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، أنهم هم بنو تميم، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون، أنهم هم بنو تميم، فسمهم أولي بأس، نعتهم بأنهم أولو بأس شديد. الشاهد قوله كان على عائشة محررون فقال النبي أعتقي من هؤلاء، يعني مما يدل أنه يقع السبي عليهم وأنهم مسترقون. وحديث الثاني حديث مروان الثالث حديث مروان بن الحكم ومصر بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين، طبعا هم من الطائف، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، طبعا الشاهد سبيهم، هم عرب ومسبيون، هم عرب ومسبيون، فلما هزموا وأسر النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أسر أبقى سبهم فترة لعلهم يأتوا وما جاءوا، لكنهم جاءوا بعد شهر أسلموا وجاءوا وقالوا رد علينا سبينا، طلبوا أن يرد سبهم يعني أطلقهم لنا أعيدهم علينا، من باب طبعا طلب ودي، يعني يأملون أن ليش لأن السبي صعب أن يسترقى ناس منهم وهم أحرار وعرب وحتى غير العرب حتى العجم، يعني الاسترقاق وإذا أمكن أن يطلق أن يفك فلا شك أنه يعني أمنية، فهم قالوا أفك أسرانا أو سبينا، فسألوه أن يرد إليه إليهم أموالهم وسبيهم، أموالهم طبعا الغنائم التي غنبت، والسبي اللي هم الرجال والنساء طبعا والأطفال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، معناه سأكون معكم واضح وأنا صادق، وأحب الحديث أن أصدقكم. وهذه لا شك يعني تشبه أن تكون مثلا أحب الحديث إلي أصدق. فاختاروا إحدى الطائفتين، يعني لا ما أعطيكم أموال سبي، يا أموال يا سبي، إما أعطيكم أموال الغنائم ردها أو السبي اللي هم الرجال، إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم، كنت انتظرت، أنا ما قسمت الغنائم ولا وزعت الـ لكنك ما جيتوا، تأخرتوا فقسم الغنائم، لأن حق للغانمين وحق للغانمين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلى إحدى الطائفتين، يعني قال ما فيه، يا تختاروا يا مال يا سبي، فلما رأوا الرسول مصر ما لن يعطيهم الأمرين، فقال فإنا نختار سبينا، يعني المال خلعوا أعطونا، رجع علينا الرجال المأسورين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين لنوزع عليهم، فأثنى على الله ما وهلوا، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، طبعا مسلمين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. طبعا الآن هو بأيدي 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 الصحابة وزع عليهم، كل واحد أخذ اللي ما أخذ، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، يعني يعطينا مجاني، ومن أحب منكم أن يكون على حظه يعني يعطيني سلف، وفي الغزوات الأخرى نرد عليه، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. طبعا يفيء الله هنا ليس الفيء الغنائم، لا، يفيء بمعنى المكسب ما يعني نغنم، لكن ليس الفيء الذي هو لا 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 لا، لأن الفيء يطلق على الذي أحيانا يحسب من الحرب ما فعل الله على رسوله، لكن لا، المراد الفيء هنا بمعنى ما يأتي. فقال الناس قد طيبنا، تنازلنا يعني طيبنا ذلك رسول الله لهم، يعني تنازلنا لهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عجيب في سياسته، سياسة شرعية، ولهذا لعلي يتوقف هنا ونكمل غدا، لأن الموضوع يحتاج توقف طويل، ولا أحب أن أستعجل العرفاء وما العرفاء، إذا أنا أتوقف هنا ونكمل إن شاء الله غدا، وما بقي الأسئلة، لأن الكلام هنا يعني جميل، ويتكلم عن السياسة الشرعية، ويتكلم عن يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوس الأمور، وهو أمر يحتاج فعلا إلى التوقف وإلى مزيد بسط، فنؤجله إلى جلسة الغد إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أرجو منكم دعاء لطيفا جزاه الله خيرا للجميع إن شاء الله، وهو الجميع، سدك الله ورزقك الإحسان وقول سديد للجميع إن شاء الله، كلمة إلى من يلمزون ويطعون بها العلم والدعاء، هذا مع الأسف يعني ما واجبنا نحن العامة تجاه العلم والحمة القرآن إلى آخره، لا شك أن مع الأسف فعلا أنه ظهر الظاهرة، أو بعض أحيانا منتسبي العلم فإن يقع بعضه في بعض ويتكلمون، وما كان هذا من نهج الإسلام ولا أهل الإسلام، وإنما لا شك طبعا المخطئ يرد عليه، وخطأ لا 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 يسلم به، ولكن لا يكون تجريح وقوع في الأعراض، لأولا الأخطأ واردة، والخطأ كما قلنا يصوب، ولكن يبقى للمسلم حرمته فضل إذا كان عالما. فالعالم له مقامه وله مكانه، وإن كان طبعا ليس معصوما، ولا أحد يدعي العصمة للعالم، العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده فيما يبلغ عن الله. أما حتى الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا معصومين، فالعصمة ما والخطأ وارد، والخطأ يرد على صاحبه، لكن يبقى يحفظ مقامه وإن أخطأ. والعلماء يرد بعضهم على بعض، ولكن يحفظون يعني لبعضهم مكانتهم ومقامهم وعلمهم ودينهم ولا أدري يعني أن يبتليك الله بأن يكون لسانك مقراضا وتتكلم على هذا وهذا وتنال من هذا وتتهم هذا في دينه وهذا في عقيدته وهذا في تبدع وتفسق وتكفر وتخرج من الملة، نسأل الله السلامة. لست مكلفا أبدا، إنما نعم من رأيته على خطأ تنبهه، سواء كان خطأ عقدي أو عقد فروعي فتنبهه، لكن أن 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 تجعل هذا في المجالس، وخاصة العلماء ذكروا شيئا كثيرا جدا، في حيث أن الإنسان قد يقول مقات كفر، قد يقول مقات كفر لكنه لا يكفر، إما أن يكون متأول وإما أن يكون له أي توجيه، وهو الموضوع يحتمل، لكنها قد تكون هي مكفرة عندنا مثلا وعند أهل السنة، ولكنها لا يعني أنه هو خارج من الملة، لكن المقالة قد تكون مقالة كفر، لكن هو لا يخرج من الملة. أما العامة، ويسأل عن العامة، لا شك العامة عليهم أن يحترموا الجميع ويقدروا العلم ويحفظوا لهم مكاتبهم من غير ادعاء عصمتهم طبعا، ومن غير طبعا الغلو في حبهم أو الغلو في من تحب والنفرة في من لا تحب، لا، إنما تحب أهل العلم وتحب أهل الصلاح وأهل الدين وتحب المسلمين كلهم. لكن لا شك طبعا أن من تعرفه غالبا يكون ميولك إليه أكثر، وهذا طبيعي، حينما تعرف عالم العلماء أو تعرف سمته وسلوكه وديانته لا شك أنك تحبه بقدر ما عندك من معلومات، ولكن هذا لا يعني أنك تكره الآخرين أو أنك فعلا لا, 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 لا تحفظ حق الاحترام للآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أوصلناك بالدعاء بظهر الغيب، لك ذلك إن شاء الله، هو لكم جميعا مبذول، وهو منكم مسؤول كذلك إن شاء الله، نتوصى بهذا. ما صح حديث صوموا تصحوا؟ أظن لا يثبت حديث صوموا تصحوا، وإن كان معناه صحيح لكنه لا صح. داوم رضاكم بالصدقة صحيح، داوم رضاكم بالصدقة هذا حديث صحيح. نقول كيف نجمع بين لومه أسامة بزير عندما قتل من قال لا إله إلا الله وعدم قبول إسلامه؟ لا، هو قبل إسلامه، لكن لم يقبل أن يرفع عنه الرق، ولا الصحيح أنه قبل إسلامه، ولا يثير هذا، لكن لا، الصحيح أنه بقي مسلما، ما إنما الرق، وقال المسلم حتى يسلم من الرق، فقال لا، لو قلت لما نكت أمرك. يقول السلام عليكم، أجبتم عن الأسئلة أمس، التصدق بالنية أن يشفي المريض، أليست النية لله لابد أن تكون؟ بلى، هذا لا، ما في تعارض، إذا كان حد داوم مرضاكم بالصدقة، لا ما في تعارض، ما في تعارض أن تقصد يعني. طيب حينما تتصدق وتريد النجاة من النار، هل هذا يتعامل أن يكون لله صدقة؟ لا، كل أعمال تريد مصلحتك، الأعمال الصالحة لك أنت ولمن شئت، كما أنك تدعو لغيرك أيضا، لا ما في تعارض أبدا. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الله، أحبك الله وجعل الجميع إن شاء الله متحبين في الله. الله يجزاك خير. من هو الذي روى عنه البخاري ثم أصبح خارجيا؟ هل عمران حطان؟ نعم أظن عمران حطان السدوسي هو عمران حطان. نعم ولا يزال طبعا هو من رجال البخاري عمران حطان. لا عمران حسين لا صحابي عمران الحسين صحابي عمران الحطان تابعي وليس صحابيا. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل رطوبة فرج المرأة طاهرة؟ نعم رطوبة فرج المرأة طاهرة. كان سائق سيارة أجرة وأدفع مالا خارج ما كتبت هكذا وعلمت صاحب السيارة وقال لي مالي صلاح وادفع غصبا عني. ما فهمت السؤال. لا 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 لعلك تقابلني. تقسيم بعض أهل السنة تحت مجموعات مثل جمعية الكتاب والسنة إلى آخره إذا أدت إلى التفرق فهي التفرق. نعم أما إذا كان مجرد تمييز لأن أحيانا قد تحتاج أنك تقسم تقسيم من لا يقصد منه التفرقة إنما يقصد منه قد يكون مصلحة معينة قد يكون كتب قد يكون طلب علم قد يكون أشياء معلومة موجودة يعني التقسيمات العلمية والتقسيمات المفيدة نعم لكن إذا أدت إلى التعصب والتحزب لا يجوز. بل حتى المهاجرين والأنصار حينما تنادوا عصبية قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم. المعتمر من تركيا متى يهل بالعمرة وهل له تأخير لبس الإحرام حتى تسجد؟ لا يحرم إذا حاذى الميقات إذا كان بالطيارة قد يكون يحاذي ذي الحليفة أو يحاذي الجحفة والغالب أن يحاذي ذي الحليفة وإذا كان بالسيارة الميقات الذي يمر عليه يحرم منه لكن لا يحرم من جدة. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.